بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن الأصول الثلاثة. الشيخ بدر موجود؟ السلام. أكلت؟ وصلنا إلى إيه؟ نعم، باليوم الآخر. نعم نعم.
بسم الله والحمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واليوم الآخر. قال العثيمين رحمه الله: اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور.
الأول، يعني لماذا سمي اليوم الآخر باليوم الآخر؟ اليوم الآخر لماذا؟ لأنه لا يوم بعده. نعم. حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم خلود ولا موت، وأهل النار في منازلهم. نعم.
والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الأول، الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي،
وقال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. وقال النبي: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. نعم.
وقال النبي،
وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فحكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي هذا، أن الناس وقد كلفهم ربهم أن يحاسبهم بموجب هذا التكليف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإلا لو كان التكليف بلا جزاء جنة أو نار لكان عبثا، والله منزه عن العبث. نعم. أيوة طلعت. اليوم الآخر ليس من أيام الدنيا، اليوم الآخر ليس من أيام الدنيا، اليوم الآخر بعد انقضاء الدنيا. لكن لأن أهل الجنة يعيشون في نعيم دائم، في نعيم دائم، اليوم المعهود، يوم الشمس والقمر والليل والنهار، وهذا لم يعد موجود. نعم. وما كيف يجرى؟ طبعا يجرى علينا من زمان. وما ليه؟ لا 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 لا، إنما يجرى عليهم الزمان بالنعيم. نعم. لا لا لا.
قال: وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الثاني، الإيمان بالحساب والجزاء.
يعني الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بالبعث، وإحياء الموتى بعد نفخة الثانية. الثاني، الإيمان بالحساب والجزاء، فيحاسب العبد على عمل ويجازى عليه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. والحساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وحديث ابن عمر إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، متفق عليه. فالحساب دل عليه الأدلة الكثيرة، وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال. نعم، فلو لم يكن أيضا حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث. قال الثالث الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، وهذه دلت عليها آيات القرآن. قال الشيخ أنا أختصر، قال الشيخ يلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وهو سؤال الميت بعد دفن عن ربه، والأدلة على هذا كثيرة أيضا، ومثل عذاب القبر ونعيمه. وطبعا فتنة القبر دلت الأدلة على أن بعض الناس ينقذ منها أو لا يسأل. الشهداء قال النبي كفى ببريقة السيوف فتنة، الصديقون لأنهم أعلى من الشهداء، الأنبياء لأنهم المسؤول عنهم ليس هم المسؤولون، قيل المجانين والصبيان أيضا لا يسألون. قال والإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها الأولى الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم، الثاني الرهبة عند فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم، الثالث تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن. يبقى الإيمان باليوم الآخر من ثمرته الرغبة والرهبة، الرغبة فيما عند الله إذا ذكرت الجنة، والرهبة بما عند الله إذا ذكرت النار، والتسلية للمؤمن إذا فاته شيء من الدنيا فإنه ينتظر عاقبة الآخرة، كما قال أبو الدحداح لما سمع النبي ويقول الرجل تصدق عليه بالنخلة، فلما أبى الرجل أعطى بستانه كله في سبيل النخلة، فقال النبي كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. فكل من ينفق ويصلي ويعمل ويصبر على لأواء المعيشة والحياة إنما يصبره ماذا يا إخوان؟ ما عند الله. هذا المجاهد يبذل نفسه رجاء الحياة عند الله سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا الذي ينفق ماله ينتظر أيضا ينفق رجاء العوض والخلف عند الله سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، والذي يصدق في الحديث والذي يبر الوالدين، كل هذا يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا فات الإنسان شيء من الدنيا نتيجة امتثاله للشرع فإنه يسلي نفسه بما أعده الله، ولو الأمر أن تفوته نفسه. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإذا قتل الإنسان في سبيل الله فما الذي يهون عليه أن يضحي بنفسه رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من أجر وثواب عظيم للمجاهدين. نعم، ولهذا قال أنس بن نضر لرسول الله لئن أشهدني الله عز وجل وقعة لأرين الله ماذا أصنع. فلما كان يوم أحد أبلى بلاء حسنا وقال واهن لرائحة الجنة، فوالله إني لا أشم رائحتها خلف هذا الجبل. وأيضا ابن حرام لما قال فزت ورب الكعبة حينما أصيب وهو يضع الدم على وجهه يقول فزت ورب الكعبة، فالذي يصبر الإنسان إذا فتاه حظ من حظوظ الدنيا هو ما ينتظره عند الله عز وجل من أجر وثواب، ولا مقارنة بين الدنيا بأجمع وبين ثواب طاعة من أقل الطاعات. قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس. وعند مسلم قال يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، ما في مقارنة. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد لما أرسل النبي عليا قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال العلماء هذا من على سبيل التقريب، هذا على سبيل التقريب، ولا ما في مقارنة أبدا، ليس شيء من الدنيا يعدل ولا الدنيا كلها تعدل أدنى 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 نعيم في الجنة. ولهذا كان أقل أهل الجنة منزلة رجل يخرج من النار ثم يدخل الجنة فيقول الله سبحانه وتعالى له تمنى عبدي، فيتمنى يقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمانيه قال الله عز وجل لك ما تمنيت وعشرة أمثال، والحديث في الصحيحين أيضا. فكل هذا يدل على أن ما في الجنة لا يساويه الدنيا، أقل شيء الحور العين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اطلعت امرأة من أهل الجنة على الدنيا لغلب نور وجهها نور الشمس والقمر ولا ملأت رائحتها الأرض مسك. وقال أيضا في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. فلهذا الإنسان يسلي نفسه، من هنا بذل الباذلون وجاد المجاهدون وأنفق المنفقون رجاء ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. ولو علم الإنسان أن آخرته قد تكون بعد لحظة، قد تكون مع نفسه إذا خرج ولا يأخذ نفسه، لو علم ذلك لكان مستعدا مؤهلا نفسه للقاء ربه سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل حين. ولهذا أدرك الصحابة ذلك، قال صلى الله عليه وسلم من يقتل اليوم فله الجنة، قال عمير رضي الله عنه أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات، إنه لزمن بعيد، وألقى التمرات من قرنه ثم أقبل فقاتل حتى قتل. وقال عمرو بن الجموح لولديه لما أراد أن يبقى لأنه أعرج قال لا لو كان غير الجنة لآثرتكم بها، وأبى إلا أن يخرج وقال يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجة الجنة، فقتل وفاقف النبي على رأسه وقال كأني أنظر إليه وهو يدخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هانت عليهم نفوسهم ودنياهم لنا ليست بشيء. ومن هنا يا إخواني يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة قاعدة الصبر يقول ولهذا لم يكن للشهيد دية، الشهيد ما له دية، والنبي كان يودي بعض الناس من بيت المال، أما الشهيد فلا دية له لأن أجره على الله. قال فمن كان عمله لله كان أجره على الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر الكافرون البعث ورد الله عليهم، قال زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه. وقد ضرب الله للبعث أمثلة حسية، منها طبعا قوله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأماتهم الله ثم أحياهم، وفي ذلك يقول تعالى مخاطبا بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم، أماتهم الله ثم بعثهم، هذا دليل على البعث يا إخواني حسي واقع أمامكم. أيضا في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوا ببعضها ليخبرهم بمن قتل، وفي ذلك يقول تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي له الموتى ويريكم آياته. وقصة الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف فأماتهم الله ثم أحياهم في البقرة، وقصة الذين مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله فأماته الله 100 عام ثم بعثه في البقرة أيضا، وقصة إبراهيم الخليل حين سأل رب أن يريه كيف يحيي الموتى، كل هذه أمثلة حسية دالة على البعث. نعم. ثم ذكر دلالة العقل على البعث فقال رحمه الله: وأما دلالة العقل فمن وجهين، أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما، خالقهما ابتداء، والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته، القادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لماذا البعث يعجز الله؟ كان أولى أن يعجزه الخلق، وكل ذلك على الله هين. سبحانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. والثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء، فينزل الله عليها المطر فتهتز وتنبت خيرها. نعم. يقول: وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع، قالوا: فإنه لو كشف عن الميت في قبره لو وجد كما كان عليه. هؤلاء العقلانيون الذين أشغلوا أمة الإسلام مدرسة الاعتزال، الذين والله المعتزل الأول ربما أصدق منهم قيلا، فيخرج هؤلاء اليوم على القنوات الفضائية، فمن منكر لعذاب القبر ونعيمه، ومن منكر للنسخ، ومن منكر للرجم، ومن طعن في البخاري، ومن منكر للجنة والنار، ومن منكر لكفر اليهود والنصارى، من أمثال البحيري وابراهيم عيسى وغير هؤلاء، والقرضاوي والغزالي من قبل، كل هؤلاء الضلال الذين رفعوا راية الخبل وإن سموها عقلا وقدموها على الشرع، قدموها على الشرع وحاكموا النصوص كلها للشرع للعقل. ولهذا يقول البحيري المجرم هذا، يقول: فقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه أكبر عملية نصب في التاريخ. يعني فهم هذه الآية وينزلها على أنه نسأل العلماء ونرجع للعلماء ولا نرجع إلى عقولنا في الفهم، يقول هذه أكبر عملية نصب في التاريخ والعياذ بالله. ناهيك عن إبراهيم عيسى وهو يلغي الشريعة أصلا، يقول: ما في شريعة، فين كتاب؟ في كتاب اسمه كتاب الشريعة، الله أنزل كتابا يسمى كتاب الشريعة. هذا الجاهل الذي لا يعرف كوعا من كرسوع، ما يعرف كتاب الشريعة؟ القرآن ما هو بكتاب الشريعة؟ وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أقيموا الصلاة ما هي بشريعة، آتوا الزكاة أليست شريعة، لا تقربوا الزنا أليست شريعة، لا تأكلوا الربا أليست شريعة. سبحان الله، الشريعة عندك ماذا؟ لأنه لا يدر عن الشريعة، لا يدر عن الشريعة، ويقول: ما في خلافة ولا في شريعة، ما في كتاب اسمه كتاب الشريعة الإسلامية، كتاب الرب سبحانه، كتاب ماذا؟ حكايات، قصص، روايات. صف لنا كتاب الله ما هو. شارع لكم من الدين وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بما أراك الله. هذا كل ماذا؟ كتاب ماذا؟ نحن نقول كتاب شريعة، أنت بماذا تسميه؟ يسميه ماذا يا إخوان؟ يسميه ماذا؟ إذا لم يكن القرآن كتاب شريعة فبما يسميه؟ إذا لم يكن البخاري كتاب شريعة بما يسميه؟ إذا لم يكن كتاب مسلم كتاب الشريعة بما يسميه؟ إذا لم تكن كتب الإسلام ودواوين المسلمين، لكن هؤلاء يريدون فصل الأمة عن الكتاب والسنة وعن فهم سلف الأمة. ولهذا يقول البحيري هذا، يقول: يعني غير معقول إحنا نربط الأمة بأربعة رجال، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، غير معقول هذا الكلام. ويقول: قطار التنوير سيستمر، لن يتوقف عجلته، ويشعر بنشوة بالغة جدا. فهؤلاء دعواتهم دعوات زندقة وإلحاد، ويذكروننا بالفلاسفة الأوائل. ولهذا نقول المعتزلة لعلهم يكرمون عنهم، المعتزلة أمثال الجبائي والنظام وأبو الهذيل يكرمون عن هؤلاء، ولا كرامة لأحدهم، لكن يكرمون عن هؤلاء، لأن هؤلاء لا وافقوا عقلا صريحا ولا نقلا صحيحا، ولا وافقوا شيئا من هذا أبدا، ولا عندهم ديانة تشعر بالديانة. يعني هذا ما يقوله الزمخشري في التفسير، يقول في قوله تعالى: وتفصيل كل شيء، يقول: وتفصيل كل شيء بعد الكتاب والسنة
والإجماع ودلالة العقل أولا. يعني يؤمن بكتاب، يؤمن بسنة، يؤمن بإجماع، لكن بعد دلالة العقل. ضل، لكن ضلاله في إيمان بكتاب والسنة والإجماع، إنما دول لا أبدا، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع. هل الزمخشري طعن في البخاري ورد حديثه وهو من هو في الضلال، من هو في الضلال، لكن ما فعل ذلك. ولا الجبائي ولا هؤلاء، الجويني تأثر بالجبائي نظرا لما اقتنع من كلامه في ما قرأ له. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه إنما أتي الجويني في الاعتقاد من كتب أبي علي الجبائي مع قلة بضاعته في الآثار، ما عنده آثار، فاقتنع بكتب الرجل فصار الغالب عليه مسحة هؤلاء المعتزلة، لأنه ما عنده آثار يرد بها منهج المعتزلة، ما عنده آثار أبدا، ما عنده دراية بالآثر. حتى يقول شيخ الإسلام بأنه تأثر هذا التأثر نتيجة هذا. أما في الفقه يقول تأثر حتى في الفقه بكتاب الدارقطني، سنن الدارقطني، يقول ما كان عنده اطلاع على صحيح البخاري ولا مسلم ولا كذا، إنما تفقه كثيرا على سنن الدارقطني. يقول وسنن الدارقطني إنما وضعها الدارقطني في غرائب الأحاديث، يعني الأحاديث المستغربة التي يبعد الاستدلال بها، فذكرها رحمه الله تعالى حتى تكون المنزع البعيد للفقهاء. ولهذا يقول، شفت التشريح، لا أقول التحليل، التشريح من شيخ الإسلام لهؤلاء، يعطي ما لهم وما عليه، فيقول فلما غلب عليه ذلك قلت بضاعته في الفقه من الأصول، لأن عند البخاري ومسلم أصول الأحكام، أصول الأحاديث، إنما عندك في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، عندك في سعيد بن منصور، مصنف سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، عندك في الدارقطني، عندك في ابن خزيمة، عندك في هذا، هذا إنما يعتمد على آثار بعيدة غالبا. إنما البخاري ومسلم وكتب السنن المشهورة قد أودعوا ما أودعوا فيها من أصول الأحكام، ولهذا يقول فلم يكن عنده شيء من هذا. ولهذا كتاب الذي ألفه في الفقه اللي هو الجويني، كتاب الذي ألفه في الفقه يقول فلم يذكر فيه آثارا عن هؤلاء، ولم يذكر البخاري فيه إلا مرة واحدة في حديث التسمية في الوضوء، قال رواه البخاري مرة واحدة، قال ولم يروا البخاري هذا الحديث. يعني المرة الوحيدة اللي قال رواه البخاري في تسمية الوضوء قال ولم يروا البخاري هذا الحديث، حتى هذا الحديث ما رواه البخاري. ولهذا يقول أهل المذهب لا يعتمدون فقه الجويني، يعني الأصحاب في الشافعية ما يعتمدون فقه الجويني ولا يعتبرون أنه وجه في المذهب. فمن هنا أوتي من في الفقه من اعتماد على هذا الكتاب، وأوتي في الاعتقاد من اعتمادي على هذا الإيه؟ على هذا الكتاب. لكن أقصد الشاهد أن المعتزل الأوائل قد اضطر بهم من اضطر، الماوردي والجويني قد تأثر بهم تأثرا عظيما في باب الإمامة والأحكام السلطانية وغير ذلك. ولهذا صارت الأحكام السلطانية وغياث الأمم مرجعا للحزبيين تحت مسمى الجويني من أئمة المسلمين والماوردي من أئمة المسلمين، فصار النزاع بين أهل السنة القح وبين هؤلاء هو المرجع إلى كتب هذين في السياسة الشرعية. فطرق كتب شيخ الإسلام في السياسة، وكتب ابن القيم في السياسة، وتبوبات أهل العلم في الجهاد والإمامة وكذا في باب السياسة، واعتمدوا على ما كتبه الماوردي الذي تأثر بالمعتزلة، والجويني الذي تأثر بالإيه؟ الذي تأثر بالمعتزلة. ولهذا لما كانت الثورة الأولى اعتمد مشايخ الثورات على ماذا؟ مشايخ الثورة على غياث الأمم الذي أستاذه ياسر برهامي، وعلى الأحكام السلطانية، فرد عليهم المشايخ الذين وفقهم الله للسنة وقالوا هؤلاء على الاعتزال وكذا وكذا. فلما جاءت الثورة الثانية من كان قد نجح في الثورة الأولى أمثال رسلان وزهران وهؤلاء عادوا في الثورة الثانية يستدلون بماذا؟ يستدلون بما منصوص عليه عند الجويني وعند الماوردي، يستدلون بذلك، نفس كلام طلع زهران هو كلام الجويني، نفس الكلام.
وصاروا يقولون بالإيه؟ بمشروعية العزل وجواز العزل إذا رأى أهل الحل والعقد ذلك مصادمين الكتاب والسنة والإجماع ومع الأئمة في المسلمين يصادمون، وصار العزل بغير مكفر هو منهج السنة، منهج السنة. الدليل حدث سعود، ونحن كما قلنا لكم من قبل لو ابن مسعود ما استدللنا به فكيف بسعود؟ نعم. فالشاهد يعني من هذا أن أهل الاعتزال الأول ربما كان عندهم ديانة بخلاف هؤلاء أخواني الذين مزجوا بين فكر المعتزلة وفكر الفلاسفة والملاحدة والزنادقة، جمعوا هذا، جعلوا هذا مجموعا فصهروا وأخرجوا مثل هذه الكلمات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال طبعا وهذا باطل، ورد عليهم رحمه الله تعالى في هذا الأمر: إذا أخبر النبي تقول العقل يشهد، أفتح المقبرة ما أجد عذابا ونعيما، هذا يعقل؟ هذا يعقل؟ سبحان الله. وإنما إذا دل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فهو آكد مما تراه عينك، عينك تتهم، سمعك قد يهم، لكن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن عذاب القبر ونعيمه، ولو كان هؤلاء يصلون يا أخواني لكفاهم دليل واحد، وهو ما جاء في الصحيحين، لو كانوا يصلون لكفاهم دليل واحد، فقبل أن يسلم أحد من الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. طيب نقف عند ونؤمن بالقدر. نعم نعم نعم. الصاب نفختان، والبعض قال ثلاثة، لكن الصاب نفختان، نفخة للصعق ونفخة للبعث. نعم. واللي يعتبر نفخة الفزع ثالثة، واللي يعتبرها مع الصعق واحد فاعتبرها ثنتين. ثم نفخ فيه أخرى. نعم. في ايه؟ نعم. انا هذا فين؟ تمام. يعني مصحح من ايه؟ من العشاء الى الفجر. بعد العشاء الى الفجر، ليس بين المغرب الى العشاء. نعم هذا معقول، صحيح هذا معقول. ايوه انا واختم من العشاء الى الفجر. نعم هذا هو المعقول، هذا هو المعقول. نعم.